بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه رسالتنا في هذه الليلة المباركة، وهي بعنوان نصيحة جامعة لعموم أهل الإسلام والإيمان للشيخ العلامة فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 76 بعد 1300. وهذه رسالتنا الثانية أخذناها له، فقد أخذنا رسالة من قبل أيضا كانت نصيحة شرحناها في مرسى مطروح، وهي نصيحة خاصة بأهل العلم والتبيان، وكانت نصيحة مركزة للعلماء وطلبة العلم. أما هذه النصيحة فهي لعموم أهل الإسلام والإيمان، وهذه نصيحة جديرة أن نقف عندها، والمؤمن ينقاد للنصح. والإنسان الذي يثبت لنفسه النصح ويتحول إلى عمل لا شك أن ذلك يدل على حياة قلبه، ويدل على حب الله له. فكم من إنسان تليت عليه آيات الله فأصر مستكبرا كأن لم يسمعها، من حفظها وعلم ما فيها ومع ذلك ما رفعه الله عز وجل، لأنه ليس أهلا لأن يرفع، كما قال سبحانه وتعالى: واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها، دل هذا على أن العلم وحده لا يرفع الإنسان، بل لا بد من توفيق الله سبحانه وتعالى، ولا بد من العمل بالعلم. أما العلم وحده ما يرفع الإنسان وحده، لهذا قال سبحانه وتعالى وقد ذكر عن هذا أنه آتاه الآيات: واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا ولو شئنا لرفعناه بها، أي بالآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله وقد آتاه الله الآيات وقد آتاه الله العلم، لكن مثله كمثل الكلب، هل ترون أخبث من هذا المثل؟ اتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فإذا وجد الواحد في قلبه تأثرا بالآية وانقيادا للحديث فليحمد الله، أما إذا وجد في قلبه إعراضا واستكبارا وعنادا وشموخا عن أن يقبل على ربه سبحانه وتعالى إقبال مفلس مخبت منيب، إذا وجد نفسه على ذلك فليكبر عن نفسه أربعا وليتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الصحابة لا يتعب معهم رسول صلى الله عليه وسلم في كثير وعظ وتوجيه، وإنما كان الصحابة يتلقون عنه صلى الله عليه وسلم مواعظة مع اختصار ألفاظها ومع قلة كلامها وعباراتها، كانوا يتلقون ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبقين منفذين. ولهذا جاء عند أبي داود من حديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي أنهم قالوا أنه قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، موعظة مودع، فأوصنا، كأنك تودعنا فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصية، هذه الوصية لا تعد أن تكون كلمات، لكن كانت الكلمات تتحول إلى واقع عملي. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، بتقوى الله فيما ينفعكم في الدنيا والآخرة، والسمع والطاعة أي لمن ولاه الله عز وجل عليكم لحكام المسلمين، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية حبشي، وفي رواية كأن رأسه زبيبة، وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالمسلم ينقاد للنصح. هذه نصيحة باختصار مهمة جدا قال فيها رحمه الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله على آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. من فيصل بن عبد العزيز المبارك إلى من يسمعه من إخواننا المسلمين: وفقنا الله وإياهم لفعل الخيرات وترك المنكرات، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذه آية جامعة مانعة تؤصل أصلا عظيما، هو أصل التعاون حيث يكون البر والتقوى، وترك ذلك حيث يكون الإثم والعدوان. فأي طريق فيه بر وخير كن يدا تساعد، كن لسانا يدعو، كن مالا ينفق، كن قلبا يحب هذا الخير. إذا وجدت خيرا فلا تحرم نفسك من أن تضرب فيه بسهم. قوم يبنون مسجدا فأنفق، قوم يطلبون علما فشجع، قوم يصلحون بين الناس فكن منهم. حيثما كان الخير في بناء مدارس، في بناء طرق، في كفالة أيتام، في بناء مساجد، حيثما يكون الخير فكن رجلا من هؤلاء. وإذا كان الإثم والعدوان فابتعد وفر من هؤلاء فرارك من المجذوم. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا تتعاون مع الإثم والعدوان أبدا، ولا تقف أبدا مع قوم يعصون الله سبحانه وتعالى وتساعدهم على ذلك، تساعدهم على ذلك. فإذا كانوا على مقهى جلست معهم وأنفقت عليهم وأخرجت لهم السجائر والدخان وغير ذلك، وإذا كانوا في مرقص كنت معهم ودفعت المال وشاركت، وإذا كانوا في شيء فيه إضرار بالمسلمين كنت معهم تكتب الشكاوى، وإذا كانوا في ميدان يتظاهرون ويخرجون كنت معهم. لا ينبغي هذا، إنما تكون مع القوم الصالحين وتكون مع أهل البر والتقوى. عود نفسك على هذا بارك الله فيك، كن رجل بر وتقوى، لا تكن رجل إثم وعدوان. وكل واحد يعرف البر والتقوى في العموم والإثم والعدوان، فإن دعوتك إلى كذب فهو إثم، وإن دعوتك إلى صدق فهو بر، إن دعوتك إلى مسجد نتشارك في بنائه فهو بر، وإن دعوتك إلى خمارة ومقهى فهو إثم. كل واحد فينا يعرف البر في الإجمال والإثم في الإجمال، فلا تكن من أعوان الشيطان ولا الإثم والعدوان، وكن من أعوان أهل البر والتقوى. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. قال: فصل في وجوب المحافظة على الصلاة وبعض آدابها. أولى الوصايا بعد توحيد الله عز وجل الصلاة، بعد توحيد الله الذي هو أصل الأصول، توحيد الله إفراده بالعبادة والطاعة والتوجه والقصد، تفرد الله عز وجل بعبادته وطاعته، فلا تعبد مع الله أحدا. قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فمن دعا غير الله فقد أشرك، ومن نذر لغير الله فقد أشرك، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. كل هذا من الشرك الذي أمر الله سبحانه وتعالى باجتنابه، ومن أتى شيئا من ذلك كان مشركا بالله رب العالمين. قال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، يعني وانحر لربك. فمن ذبح ذبيح جاء بدجاجة ولا جاء ببطة ولا جاء بخروف، وقال هذا للبدوي أو هذا للحسين، فقد خرج من ملة الإسلام، هذا الفعل خرج من ملة الإسلام. يعني لو زنى 1000 مرة ما خرج من ملة الإسلام. يخشى عليه وهو عاص، وقد قال النبي لا يزني حين يزني مؤمن، لكنه باق على الإسلام باتفاق أهل الإسلام. لو أن رجلا زنى 1000 مرة فهو باق على ملة الإسلام، لكن من قال مدد يا بدوي أو ذبح للحسين فإنه يخرج من ملة الإسلام. فكيف يعرض الإنسان نفسه لهذا؟ ولهذا احذروا أيها الإخوة والأخوات، احذروا الإتيان إلى هؤلاء أصحاب القبور والذبح والنذر والدعاء لهؤلاء، احذروا هؤلاء، هذا شرك أكبر، شرك أكبر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا يجوز. طب إن قال قائل هؤلاء أولياء الله الصالحون، نقول أولياء الله الصالحون إنما حسابهم عند الله، ها الله يحاسبهم ويكافئهم ويجازيهم. أولياء الله الصالحون يعبدون من دون الله؟ أولياء الله الصالحون يدعون من دون الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما وافق أن يدعى أبدا، ولا أن يستغاث به، ولا دعا الأمة إلى ذلك، والأمة عرفت هذا. ولهذا لم يدع أحد من الصحابة رسول الله، بل كان يسأل رسول الله أن يدعو الله، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما كان النبي يخطب فدخل رجل وقال رسول الله هلكت الأموال والمواشي وكذا، فادعوا الله أن يسقينا. قال أدعو إيه؟ أدعو الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال أو إصبعه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. إذن الصحابة لم يدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم الله عز وجل. فإذا كان النبي لا يدعى، أفيدعى حسين؟ أفيدعى بدوي؟ أفيدعى الدسوقي؟ والحسين يا إخواني الناس يدعونه في رفع الضر وجلب النفع. ألا يعلم الناس أن الحسين مات مقتولا؟ فلماذا لم يدفع الحسين عن نفسه شيئا؟ ما دفع عن نفسه شيئا حسين، ما دفع عن نفسه، حسين مات مقتولا لم يدفع عن نفسه شيئا، فكيف يملك لغيره جلب نفع أو دفع ضر؟ والحسين من كان يدعو؟ الحسين يدعو من؟ أما كان يدعو الله سبحانه وتعالى؟ الحسين ما قال يا جدي أدركني، ولا قال يا أبي لعلي، ولا قال يا أمي لفاطمة، إنما كان الحسين يدعو الله سبحانه وتعالى. فأولى النصائح توحيد الله عز وجل يا إخواني، ببساطة جدا، ببساطة العبادة من صلاة وصوم وزكاة وحج وكذا، من نذر وذبح، من استغاثة واستعانة وتوكل ورجاء، هذا لله فقط ليس لغير الله. احذروا دعوة القبور، احذروا يا إخواني، احذروا التعلق بهؤلاء الأولياء فتدعونهم من دون الله، تذبحون لهم من دون الله، وتنذرون لهم من دون الله. ما في شيء اسمه شلاه يا بدوي، شلاه يا زينب، شلاه يا حسين، يا أم العواجيز، هذا كله شرك يا أخواني، هذا أخطر شيء، من مات على ذلك دخل النار، خلد فيها، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال فصل في وجوب المحافظة على الصلاة وبعض أدابها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الصلاة عمود الإسلام، هي من أركان الخمسة. طيب، وأيضا قال النبي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق كانوا أي الصحابة لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، اوعى تترك الصلاة. شوف حاجتين لو فعلتهما يرجى لك الخير العظيم عند الله، بساط جدا جدا، بساط جدا. احذر الشرك، وحد الله، وادعو الله فقط، لا ذبح ولا نذر ولا شلاه يا بدر ولا حسين ولا الفتحة لأم العواجيز ولا كذا، الكلام ده كله سيبه، لأن من فعل هذا خرج من ملة الإسلام. حاجة ثانية، المواظبة على الصلوات الخمس، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، من واظب على الصلاة الخمس في ميقاتها من الفجر إلى العشاء قل أن يصدر منه معصية. لأن المعصية تصدر متى يا إخوان؟ المعصية تحتاج ترتيب، تحتاج تفكير، تحتاج بيئة تدفعك إلى المعصية. فمتى تأتيك البيئة والتفكير وأنت تصلي خمس صلوات في اليوم والليل؟ صعب، صعب يا أخواني أن يزني من يصلي، صعب، صعب يا أخواني أن يأكل الحرام من يصلي الخمس صلوات، صعب، صعب يا أخواني أن يقتل من يصلي، صعب، صعب أن يضر الناس من يصلي. متى سيفكر بهذا؟ هو من فجر الظهر العصر المغرب لعشاء، متى يفكر؟ صعب أن يصاحب الأشرار من يصلي، لأن الأشرار ما يصلون، والإنسان لا يصاحب إلا من يجد فيه موافقة له ويجد فيه توافقا في الطريق، فصعب هذا. لهذا يا أخي إياك وترك الصلاة. ألا تعلم أن من ترك صلاة واحدة، صلاة واحدة بس، صلاة واحدة فقط، فإن من العلماء من قال بكفره، من العلماء من قال بكفره. وقد نقل ابن حزم عن جماعة من أهل العلم كفر من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها، يكون كافر. والنبي من قال كما عند البخاري من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، حبط عمله كله عند من يكفر بهذا، أو حبط عمل اليوم. المهم أنه على مصيبة كبيرة جدا، فإن الصلوات عنوان الإسلام، كيف تكون مسلما ولا تصلي؟ وإني أحذر نفسي وإخواني وأنصح نفسي وإخواني أن نأتي المساجد وندع أبناءنا في البيت لا يصلون، لا يصلون. كيف تنفق على ولدك بطعام وشراب ولباس ولا يصلي؟ لا يصلي، كيف هذا؟ أو تعيش مع زوجة لا تصلي، أو تعيش الزوجة مع زوج لا يصلي، فتوى. من كان عنده زوجة لا تصلي فلينصحها أولا، ثم لينصحها ثانيا، ثم لينصحها ثالثة، فإن أبت إلا أن تصر على ترك الصلاة فلا يحل له أن يبقيها معه. لا يجوز هذا، لا يجوز لرجل أن يبقى مع امرأة لا تصلي. كيف يبقى مع امرأة لا تصلي والنبي يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ والصلاة أعظم، ترك الصلاة أعظم ولا الزنا يا إخواني؟ ترك الصلاة، هل تعيش، هل توافق طيب أن تعيش مع امرأة زانية، امرأة تدخل الرجال إلى بيتك؟ تقول لا يا شيخ إلا دي، وإننا نقول لك والصلاة أعظم من هذه. فإذا كنت لا توافق أن تعيش مع امرأة زانية، فكيف توافق أن تعيش مع امرأة لا تصلي؟ كذلك الزوج إذا كان لا يصلي، فإنها تنصح له، فإن أبى طلبت الطلاق. إنك تجد بعض النساء تطلب الطلاق إذا قصر الزوج في النفقة، تطلب الطلاق، فكيف لا تطلب الطلاق إذا كان تاركا للصلاة؟ لا كرامة لمن ترك الصلاة، لا حرمة لمن ترك الصلاة من رجل أو امرأة. فيا عبد الله لا تعيش مع امرأة لا تصلي، يا أمة الله لا تعيش مع رجل لا يصلي. التوحيد والصلاة، التوحيد والصلاة أمران عظيمان انتبهوا إليهما. وأمر الله بالمحافظة عليه فقال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقال بريدة رضي الله عنه بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال والذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وقال بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان. لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد المملوك ليحاسب بصلاته، فإذا نقص منها قيل له: لما نقصت منها؟ فيقول: يا رب، سلطت علي مليكا شغلني عن صلاتي. العبد المملوك يقول: يا رب، انت سلطت علي سيدا شغلني عن صلاتي، يعني بخدمته. فيقول: قد رأيتك تسرق من ماله لنفسك، فهل سرقت من عملك لنفسك؟ فيجب لله عليه الحجة. ومن المحافظة على الصلاة إقامته في جماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وفي بيته 25 ضعفا. لا تحافظ على الصلاة في بيتك فقط، بل حافظ على الصلاة في المسجد، في المسجد تأتي المسجد، فإن حضور الصلاة في المسجد واجب على الأعيان في أصح أقوال أهل العلم. من أهل العلم من قال الجماعة سنة مؤكدة، ومنهم من قال فرض على كفاية، ومنهم من قال هي شرط في صحة الصلاة، يعني تبطل الصلاة لو صلاة في بيتك وحدك لقول النبي: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ومنهم من قال هي واجبة على الأعيان، يأتم الإنسان بتركها لكن تصح إن صلاة في بيته، وهذا القول هو الصحيح. وذلك أنه طب إذا صليت في المسجد، صلاتك في المسجد تفضل على صلاتك في البيت ب25 ضعفا، في الرواية الثانية ب27 ايه درجة، 27 درجة. لو كان الواحد ياخد 27 جنيه في الصلاة جماعة، كان الواحد جاب ايه عياله، جاب زوجته، عنده 3-4 عيال، يقوم يا ابني، قوم يا ابني، 27 في 5 مثلا، يعني الصلاة واحد يطلع له 100 وشوي في الخمس صلوات، يعني بيطلع له 800 جنيه في اليوم، يعني إذا أكثر من كده ده لو بالجنيه. أما الدرجة عند الله فلا تسويها الدنيا وما فيها، فهي أعظم. نعم. وذلك أنه إذا توضأ بإحسان وضوءه ثم خرج من المسجد لا يخرج إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، تقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمهم، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ولم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما الصبح. أنت عندكم يا إخواني صاد، ودي صاد طبعا إيه، هذه نبه العلماء على أنها لا تجوز، لا تجوز، إنما يكتب صلى الله عليه وسلم، إنما صاد أو صلعم أو كذا هذا ليس من السنة. فصلى، قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما الصبح، فلما سلم قال: أشهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين، وما هي؟ الصبح والعشاء، أثقل الصلاة على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموها ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم فضيلته لابتدرتموه، فإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما أكثر فهو أحب إلى الله، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. يبقى أثقل صلاتين على المنافقين الصبح والإيه؟ والعشاء. ولهذا إذا لم يصلي أحد الصبح والعشاء يخشى عليه النفاق، ولهذا قال ابن مسعود كما عند مسلم: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنهما إلا منافق معلوم النفاق. اللي بيتخلف عن إيه؟ صلاتي العشاء والفجر، كيف بالذي يتخلف عن صلاتي كلها؟ نعم. وذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضيلة الصلاة والجماعة، فقال مما قال أيضا، وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أذن في قرية آمنها الله عز وجل من عذابه ذلك اليوم. ومن شعائر الإسلام تعظيم المساجد وعمارتها وتنظيفها عن الأذى، تعظيم المساجد وعمارتها وتنظيفها عن الأذى. عندهم يا اسلام مطور. قال تعالى: انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. عماره المساجد يا اخواني على قسمين: عماره حسيه بالبناء والنظافه واخراج الاذى من غير غلو في هذا، يعني لا تحمر ولا تصفر ولا تضع مبالغات ولا تكتب على الجدران، هذا ممنوع، هذا ممنوع. نعم. والعمارة الثانية عمارة معنوية بالذكر والصلاة وغير ذلك من العبادات والطاعات، كل هذا يدخل في العمارة. فإنما يعمر مساجد الله ويواظب على أداء الصلوات فيها والذكر من أمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك. وطبعا عسى في القرآن يسميها العلماء عسى الايه؟ الواجبة. عسى الواجبة، يعني فإن أولئك من المهتدين، فإن أولئك من المهتدين. إذن الذي لا يعمر مساجد الله والذي لا يدخل مساجد كيف يكون من المهتدين؟ هذا من المنحرفين، هذا من الضالين. دل هذا بالمفهوم على أن من لم يأتي المساجد فإنه يكون من المنحرفين. وقال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هنيئا لأرباب المساجد يا أخوان، هنيئا لعمارها. وقال: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد، نخامة، فشق عليه فقام فحكه بيده وقال: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنما يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. يبقى لا يجوز النخامة في المسجد، لا تجوز. طيب المسجد لا تبصق فيه، ولهذا البصاق في المسجد خطيئة، كفارتها دفنها، لكن لا مانع لو الإنسان احتاج ويبصق في منديل هذا لا إشكال فيه، لأن النبي قال: ولكن يبصق. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض وقال: أو يفعل هكذا، ومثله المنديل. وقال صلى الله عليه وسلم: من أداب المساجد أيضا، من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى هذا، لا يصلح أنك تنادي على إيه؟ على شيء ضائع في المسجد. وكان زمان يا أخوان المساجد كانت محل كده: يا أهل الخير بطة ضيعة، يا أهل الخير وزة ضيعة، وهكذا. هذا لا يجوز في المساجد، ولا يجوز أن تنشد الضالة في المسجد، لا مال ولا كذا ولا كذا، كل هذا. ومثل ذلك أيضا ما يفعله الناس اليوم: يا جماعة محصل الكهرباء في المسجد، يا جماعة أنابيب الغاز، ما هكذا. ولا لهذا بنيت المساجد، إنما مصالح الناس هذه إنما ينادى عليها خارج المسجد، أما المسجد فإنما هو لذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته، فيه تتلى آيات القرآن، فيه الصلاة، فيه ذكر الله عز وجل بجميع أنواع وصنوفه. هذه المساجد تطهر عن هذا، ولهذا لا يرفع الإنسان صوته في المسجد فوق الحاجة، فوق الحاجة. وعند البخاري أن عمر رضي الله عنه سمع رجلين قد ارتفعت أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حصاة ثم حذفهما. وقال تعالى: تعالى من أين أنتما؟ قال: من الطائف، يعني لست من المدينة، من الطائف. قال: أما إنكما لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، لأوجعتكما ضربا. فلا يجوز الإنسان يرفع صوته في المساجد فوق الحاجة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم أن يبيعوا أو يبتاعوا في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. يبقى عندنا حاجتين: إذا سمعنا من ينشد ضالة قلنا له: لا ردها الله عليه، وإذا سمعنا من يبيع قلنا: لا أربح الله تجارتك. من يبيع المسجد ليس البيع. طيب، طب وإذا سمعنا في المسجد من يأتي ومعه بطانته ويقول يا جماعة أنا مترشح لمجلس الشعب، وأنا يا جماعة كذا وكذا، وأنا منكم وبكم وعليكم وعلى جيبكم. طب إذا سمعنا هذا نقول له إيه هذا؟ نقول له إن المساجد لم تبنى لهذا ولا غير المساجد أصلا، خلاص. فهذه المساجد لا تستغل في الدعايات ولا تستغل في ذكر هذه الأحوال. لا يجوز لك أن تقول هذا ولا أن تفعل ذلك في بيوت الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. بالنسبة لنعي الأموات، نعي الأموات ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى الميت في المسجد، فقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة إلى أصحابه، لكن بشرط، لكن بشرط أن يكون النعي جائزا. يعني أقول مثلا يا إخواننا مات فلان الفلاني اليوم ويصلوا عليه في المسجد الفلاني، فاحرصوا على الصلاة عليه جزاكم الله خيرا، بس مجرد الإخبار. أما فلان ابن فلان ابن علان عميد عائلة فلان ونسيب كل من وقريب كل من، وبعد ما يخلص خرص على كل من يقول ونسيب وقريب جميع عائلات قرية الخمس، طيب ما كان من أولها وخلاص. فهذا والناس يغضب بعضهم من بعض، بعض الناس يغضب من بعض ما جابش اسمه، أو جاب اسمه بدون ما قال مدير شركة الكهرباء بالبحيرة، غلط. واللي زعلانين منه ما يجيبوش اسمه، واللي راضين عنه يحطوا اسمه. هذا كله من إغار الصدور وكله من فعل الشياطين، لا يجوز. لكن مجرد الإخبار أن فلانا مثلا قد مات والصلاة عليه من أجل الصلاة عليه، هذا لا بأس به. وقد نعى النبي النجاشي لأصحابه وقال متى اليوم أصحمه وهو النجاشي، فقام وكبر عليه أربعا وكبر الصحابة رضوان الله عليهم. إذا النعي على قسمين، منه المشروع ومنه الممنوع. المشروع مجرد الإخبار بس، فقط أن تخبر بأن فلانا قد مات لا بأس بهذا، والممنوع ذكر المآثر وغير ذلك. نعم. ومن إقامة الصلاة الخشوع فيها والطمأنينة في ركوعها وسجودها وجميع أفعالها. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وعن أبو هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ جاء دخل رجل فصلى. رجل والنبي مع الصحابة دخل المسجد فصلى، والحديث الصحيح. ثم جاء إلى النبي فسلم، السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. مع أنه إيه؟ مع أنه صلى. قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصل كما صلى، ثم عاد فقال السلام عليك يا رسول الله. قال عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء السلام عليك يا رسول الله. قال عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، فعلمني هصلي مئة مرة هي نفس الصلاة، لا أحسن الصلاة فعلمني، علمني كيف أصلي. أي نعم. قال علمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. خلاص، كبر تكبيرة الإحرام هذه ركن، اقرأ الفاتحة بتؤدة، كبر واركع بطمأنينة، ارفع رأسك وقم واعتدل بطمأنينة، اسجد بطمأنينة، اجلس بين السجدتين بطمأنينة، اسجد بطمأنينة، افعل ذلك في صلاتك كلها. يبقى الطمأنينة يا اخواني ركن. انما في بعض الناس بقى ايه، يركع ما يلحقش يعني، ويقوم ما يلحقش برضه، يعمل كده 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 وهكذا زي اللي بيخبط دماغه في الحيطة يعني. فما يصلح هذا، كنقر الايه، كنقر الغراب. وبعض بقى ابائنا زي زمان انتوا عارفينهم، يبقى مثلا يرفع راسه من الركوع يوم يمسك جلابيه تبقى في ايده، خد بالك، سمع الله لمن حمده ويرفع ايه شنع فوق كده. هذا كله من اساءه الصلاه. ولهذا ينبغي على الانسان ان يتعلم الصلاه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تستحي يا اخي ان تقول علمني الصلاه، ما تستحي، لست بافضل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي ان النبي صعد المنبر وعلم الامه الصلاه، صلى بهم على المنبر، كبر وقرا وهو متجه الى القبله، وركع وقام، ثم نزل القهقرى الى الخلف فسجد في اصل المنبر، فلما فرغ من صلاته قال صلوا كما رايتموني اصلي. وفي رواية قال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة الصلاة. نعم. ورأى حذيفة رجلا يصلي ولا يقيم ظهره، يعني يرفع وينزل على طول لا يقيم ظهره وكذا يعتدل، فقال أيؤلمك ظهرك، عندك مرض يعني يؤلمك ظهرك؟ قال لا أبدا، ظهري تمام. قال أما إنك لو مت على حالتك هذه مت مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى فصل في خلق المسلم. يبقى الوصية الثانية ما يتعلق بالصلاة والخشوع فيها والقيام بأركانها والمحافظة عليها في جماعة، هذه واجبة أيضا على الرجال وعلى النساء. ثم الصبيان مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، ولا تجب عليهم لكن مروهم، كما قال صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء إيه؟ عشر. فصل في خلق المسلم، هذه وصية. أما الأولى ففيما يتعلق بحق الله عز وجل من الصلاة، ثم انتقل للوصية الثانية التي تتعلق بالمخلوقين، خلق المسلم. وهل المسلم يا إخواني إلا صاحب خلق كريم؟ إذا صليت، وإذا كنت موحدا، وإذا كنت مؤديا للزكاة وصائما وحاجا، فأين أخلاقك؟ المسلم ينبغي أن يكون صاحب خلق حسن، يعامل الناس بأخلاق حسنة. والخلق جماع الخير. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما في أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، أي من جهة الأمور العملية والتعامل مع الناس، ما في شيء أثقل من حسن الخلق. وإن الإنسان لا يصل بحسن الخلق درجة الصائم القائم. وقد أمر الله تعالى ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان للأيتام والمساكين وإكرام الضيف. من حسن الخلق بر الوالدين، بر الوالدين معروف، إسداء المعروف إلى الوالدين. قال تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. حتى ولو كان الوالدان كافرين، حتى ولو كان مشركين، فلا بد من البر بهما. ولهذا جاء عند البخاري أن أسماء رضي الله عنها لما جاءت أمها وكانت مشركة قالت يا رسول الله إن أمي جاءت وهي راغبة، يعني تريد مني شيئا من الإحسان، أفأصلها؟ قال نعم. حتى الأب المشرك، حتى الأب الكافر، فإنك تصل وتدعو إلى الإسلام ووراءه وراءه حتى يسلم، أو تحسن إليه الصحبة ما دام حيا. كيف يا إخواني بالأب المسلم؟ وإننا لنرى في مجتمعنا الآن عقوقا من الأبناء عجيبا مع الشباب هؤلاء الذين ما صاروا يحترمون لا أبا ولا أما ولا عما ولا خالا. هؤلاء الشباب الذي صار يتفلت من كل ما اسمه أخلاق للأسف الشديد، بل بعض الأبناء قد يصل إلى ضرب أبيه والاعتداء عليه. وفي المقابل قد تجد بعض الآباء عاقا لأبنائه، فلا يربيه تربية الحسن، ولا يدله على الصلاة ولا على أركان الإسلام، ولا يدفع به إلى أصحاب الخير، بل بالعكس نجد بعض الآباء يقول لك اوعى تمشي مع السنيين، اوعى تمشي مع دول، إياك يا أخي. كل هؤلاء إن لم يمشي ولدك معهم يمشي مع من؟ إن لم يمشي ولدك مع هؤلاء الشباب اللي بيسمع الآن الذكر والمواعظ وهذا يمشي مع من؟ لا أصل فلان هذا مرب لحيته وبيسرق وبيقتل وبيضرب. يا أخي لست من هؤلاء، مش كل واحد أطلق لحيته ويكون كذا. لا، نحن نقصد أن تكون معه، تضع ولدك مع أهل السنة، تضع ولدك مع السنة، إنما مش كل واحد أطلق لحيته يكون على خير. اللحية خير، أما الشخص نفسه ففيه الخير وفيه الإيه وفيه الشر. يعني مثلا أولادك يمشون مع الملتحين اللي عاملين أحزاب، لا لا تعطي أولادك هؤلاء. أولادك يمشون مع الملتحين مثلا الذين يخرجون في مظاهرات وميادين، لا لا تخرج ابنك مع هؤلاء أبدا أبدا. ابنك يكون مع مين؟ مع من يحرم المظاهرات. ابنك يكون مع مين؟ مع من لا يرى فسدا في الأمة. ابنك يكون مع مين؟ مع أهل السنة الذين يتمسكون بالكتاب والسنة. ابنك مع مين؟ مع أهل السنة الذين يرحمون الناس ويدعونهم ويتعاملون معهم التعامل حسن. ابنك يكون مع من؟ مع الذين لا يفجرون ولا يكفرون. ابنك يكون مع من؟ ابنك يكون مع من يكون مع دولته ومع جيشه ومع داخليته ومع الناس جميعا، حتى ولو ضربوا ظهره وأخذوا ماله يصبر عليهم العسكري هذا والجندي هذا. أليس أخاك؟ أليس أباك؟ أليس عمك؟ أليس خالك؟ أليس جارك؟ أنت الآن جالس هنا وهم على الثغور، أنت الآن جالس هنا وهم على الطرقات يضحون بأنفسهم، يقتلهم فلان ولا يعتدي عليهم علان ويعتدي كذا وكذا. لا تنظر من نظرة ضيقة، لا تنظر من نظرة، بالعكس مر عليه وهو في الكمين يسهر وانت نايم، جزاك الله خير. كم من عصابات أمسكت، كم من فساد أمسكوا، كم من كذا كم من كذا. لولاهم بعد الله لغزانا يهود وغزانا نصارى وغزانا أعداء الإسلام. ولو كان عند أحدهم قصور انصح له، انصح له، ليس أحد يعصم، انصح له بدلا من أن تقتله، انصحه وادعو له. النبي صلى الله عليه وسلم ما وافق على أن تباد أمته، النبي ما وافق أن تباد أمته، عبدت الأوثان والأصنام ويتعبد هبل ومنات واللات. نزل عليه جبريل ومعه ملك الجبال، قال يا محمد إن شئت أمرت هذا فأطبق عليهم الأخشبين ونخلص. اللي هم مين؟ اللي بيصلوا؟ اللي بيحرصونه؟ لا، ده اللي بيقولوا يا هبل يا منات يا لات. فهل وافق النبي على هذا ويستريح أم ماذا قال النبي؟ قال لا لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به. وأخرج الله من أصلابهم يا أخواني الموحدين ولا لا؟ من الذي حطم الأصنام التي حول الكعبة الذين عبدوها يوما ما وصنعوها يوما ما؟ صبر 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 على المجتمع، صبر بلا تفجير، صبر بلا تكفير، صبر بلا اعتداء. اصبر وعلم. ده بيقول مدد، ده بيقول ده شرك، ده سايب الصلاة هاته الجامع، العسكر ده بيدخن قول له رمد السيجارة، واخد بالك اللي كذا كذا اي حاجة. ما في حد يمنع من النصح يا اخوان. هو انت لو داخل مركز الشرطة الان وقعدت عند ضابط الشرطة وعمل حاجة قلت له يا اخي هذه مخالفة للسنة، يقول لك ايه؟ هقول لك جزاك الله خير. وحتى لو لو ما قال لك جزاك الله خير اديت ما عليك. يا اخي هؤلاء لهم اشد من فرعون ولا انت افضل من موسى، وقد قال في كتابه سبحانه اذهب موسى وهارون الى فرعون انه طغى فاذبحه فاقتله ففجره فاغتلاه فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. حد يقدر يرد على الكلام ده؟ حد يقدر يقول الكلام ده؟ انت قبض كام؟ حد يقدر يقول الكلام ده؟ ده القرآن والسنة، ده القرآن وده واجب لازم نبلغه الأمة. عجبك عجبك مش عجبك يا رب يعجبك، ده القرآن وده السنة. ولهذا لما جاء رجل وأغلظ إلى هارون الرشيد عامل بقى نفسه يعني بيأمر بالمنكر، فقال له هارون: لا أنا بأشد من فرعون، ولا أنت بأفضل من موسى، وقد قالت تعالى: إذا بلغ فرعون أنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو إيه لعله يتذكر أو يخشى. فالأخلاق والإحسان، فكم من أب يعق ولده، يعق ولده لما يبعده عن مجالس الذكر وأهل الخير والطاعة، فحينئذ سينقلب ولدك ليكون رجل يضربك ويعتدي عليك. ما هو إيه اللي بيمنعني عن أبويا يا أخوان؟ أبويا يقول له روح تعال اعمل سوي. هو الأب يا أخوان بياخد نفسه وبيستريح إلا مع الابن اللي زي مثلا عبد الله كده، واللي زي ما هو عارف ان ابنه ايه، حتى لو عمل فيه ما عمل ما يقدرش يرفع عينه فيه. ليه؟ لانه مش بقى الاب مربيه وبس، لا، لان القران رباه. تعلم انه وان جاهدك على شيء كبير ليس لك بعلم فلا تصحبهما وصحبهما في الدنيا معروفا. لهذا تضرب ابنك هيعملك كده، واخد بالك؟ لو مؤاخذة أنا تحدث فيه مش عارف إيه برضه عاملك كده، عاملك كده. لكن بقى السنان، أصحاب السنان السوداء، أصحاب الأسنان السوداء اللي بيرجع الساعة 3 بالليل عينيه حمرة، إذا كنت راجل بقى قابله كده على الباب، إذا كنت راجل ها وقول له بقى أنت جاي من هنا يا هلا، جاي من هنا يا ابني، إذا كنت راجل وأنت أب. لكن الثاني تقوم الساعة 3 بالليل تلاقيه بيه بيصلي. للأسف في أباء لا يرضون بذلك، للأسف. إذا قام يصلي وإذا بنته ربنا هداها ولبست الحجاب وبقت متعففة، إيه اللي بيهدينا يا أخوان؟ والله العظيم يا أخوان كم يأتينا من الفتاة ويندى لها الجبين. تخيل مثلا أب، شوفي أمك طارق وتحرم علي ملك وشافعي وابو حنيفة اذا ما شلتش البتاع ده. طيب الا تحب ان تكون ابنتك العفيفة ولا ابنتك التي تجلب عليك العار؟ فلهذا لابد من بر الاباء للابناء حتى يقوم الابناء بالبر للاباء. ولدك على حسب ايه؟ على حسب ما تربيه وتدفعه. وانا اعلم جيدا يا اخواني، يمكن في معاني الواحد كان بيتكلم عليها قبل ما يتجوز ويكون عنده ابن وبتاع، يا سلام لذة جميلة كده، وابنك مثلا بيقوس ايدك واخد بالك، وابنك بيحترمك وبتقول له كلمة ينفذها وحريص عليك. اما بتموت تعرف اول حاجة بيعملها ايه؟ على ابويا ايه؟ ديون ايه؟ ويجي لشيخ المسجد: يا شيخ انا عايز اعمل حاجة لابويا، ايه الاعمال الصالحة اللي انا اعملها لابويا؟ ها؟ انما الثاني هيقول ايه؟ اعمال صالحة هو يصليش اصلا، هيفكر سد دينك اذا كان هو لدينك، هو الذي ادانك اصلا، هو الذي جلب لك العار. وصلة الارحام، اخوة واخوات الذين يصدرون القرارات ضد اخوانهم واخواتهم: لن ادخل بيتك ابدا، والله لن ادخل، واذا مت فلا تمشي لي في جنازة، ما يجوز، حتى ولو كانت أختك أو أخوك معتدياً عليك. لقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في مثل هذا، في مثل هذا، رجل يصل أرحامه وهم يقطعونها ويسبونه ويفعلون، فاستفتى النبي فأمره النبي أن يصل رحمه، ليس الواصل بالإيه؟ بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطع يصل من قطع، أو إذا قطع وصل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والإحسان إلى اليتام، هنيئا لمن يضع يده على رأس يتيم ولمن يكفله، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. شوف قد إيه. وإكرام الضيف، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ثم ذكر آيات والنصوص على ذلك، منها القول تبارك وتعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصحيب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. وقال في عقوق الوالدين: وقطعة الارحام، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحمكم؟ بل اننا نقول يا اخواني الابن البار بيصل اباه بعد موته عن طريق ايه؟ الدعاء وكذا. وايضا يكرم صاحب ابيه، لم يكتفي فقط باكرام الاب في الدنيا في حياته، وانما يكرم صاحب ابيه. ولهذا جاء في الصحيحين ان ابن عمر لما لقي رجلا فنزل ابن عمر على حماره، رجل ماشي فنزل ابن عمر على حماره ثم خلع وامره ان يركب الحمار، ثم خلع العمامه وضعها على راسه، فتعجب أصحاب ابن عمر منه: لما فعلت هذا؟ ليه يعني كده تنزل مع حمارك وتلبسه العمامة وكذا؟ فقال: إن هذا كان صاحبا لعمر، كان صاحب إيه؟ عمر رضي الله عنه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أبر البر إيه؟ أن يصل الرجل ود أبيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: هذا صاحبه، يعني اجلس مع صاحب أبيك فإنه يذكرك بأبيك. ما أجمل الحياة يا أخواني في ظل الإيمان. نعم. ومن الأخلاق أيضا أن تحضر شهادة الزور. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، عدلت شهادة الزور إشراكا بالله. ثم قرأ النبي: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والزور كله باطل، يدخل فيه الشرك وأعياد المشركين والمشاركة في الباطل، كل حاجة هذه زور، ومنها شهادة الزور. وما أكثر الذين رق دينهم فصاروا يشهدون أنواعا من شهادة الزور ولا يتقون الله عز وجل، فينقلبوا بشهادتهم الحق باطلا والباطل حقا. ألا فليتق الله هؤلاء، فإن الله من ورائهم محيط. وإن النبي صلى الله عليه وسلم شدد فيها في شهادة الزور، ففي الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم كان متكئا فجلس وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قال الناس ليته سكت صلى الله عليه وسلم من كثرة ما قال في شهادة الزور. اليوم للأسف الشديد ممكن تأخذ سيارة ميكروباص كاملة تشهد بالزور اليوم، تشهد بالزور اليوم للأسف الشديد. لماذا هذا؟ لماذا؟ الإنسان مسؤول عن كلمته وأنه موقوف بين يدي الله عز وجل. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعان على خصومة وهو لا يعلم أحق هو أو باطل فهو في سخط الله حتى ينزع، ومن مشى مع قوم يري أنه شاهد وليس بشهيد فهو كشاهد الزور. ما بالك بقى اللي يقول إيه؟ اللي اليوم يقول لك ده الشيخ فلان، يا جماعة خذوا عن الشيخ فلان، الشيخ فلان هذا رجل فاضل وكذا وكذا، وغدا يقول: يا جماعة الشيخ فلان هذا رجل مبتدع وضال ومنحرف. غدا يقول: أنا درست هذا الكتاب على الشيخ فلان أمس. وغدا يقول: أنا ما درست قط، إنما كنت أشرب أنا وهو العلم من عند المشايخ ومن أهل العلم. هذه شهادة إيه يا أخوان؟ شهادة زور. بالأمس يقول: فلان هذا لا تأخذ عنه، فلان هذا كذا. واليوم يقول: فلان هذا صاحب السنة الذي يقلب الحق باطلا والباطل حقا، هذا يؤخذ عنه العلم، هذا يروح يتربى اصلا الف باء يا اخواني، هذا يروح يتربى. واحد يمسكه من ايه كده يقول له: عيب كده، كده عيب، كده عيب، كده غلط، اوعى تكذب، مش شيخ، مش يجلس على هذه الترابيزه. هي سهله يا جماعه، هي سهله، جزاكم الله خير، تركتم اولادكم وتركتم بيوتكم وتجلسون في المسجد تتعلمون العلم الشرعي، هو سهله؟ سهله ان اكون ساقطا امامكم أقول احضر شهادة الزور وأنا على رأسهم، عقوق الوالدين وأنا على رأسهم، ألا يتقي الله من يتكلم؟ فإنه مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الناس قد ينجون بكلمتك وتهلك بها أنت. وكن على ذكر من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم رجل قرأ القرآن تعلم العلم وعلم، رجل شيخ شيخ 13 وشيخ ودروس، ولكنه ايه؟ يؤتى به فيعرف الله نعمه فيعرفها، فيقول لهم فماذا عملت بها؟ فيقول يا رب قرأت فيك القرآن، قرأت فيك القرآن، تعلمت وعلمت. فيقال كاذب، كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، وتعلمت وعلمت ليقال عالم، ثم يؤمر به إلى النار، إلى النار. فأنا ما أدري يا أخواني، شيخ كذاب، شيخ مفتري، شيخ يشهد الزور، شيخ حرامي، أهلا ده الحرامي اللي مش شيخ تقطع يده، يعاب، يعاب على الرجل، قد يطلق رجل امرأته إن سرقت، وقد يترك الرجل جوار الرجل إذا كان سارقا. كيف برجل يأمنه الناس على الدين يا أخوان؟ كيف برجل يأمن الناس على الدين؟ كيف يكون هذا شيخا؟ لهذا إذا سقط شيخك في هذا فلا تجلس عنده، فإنك ستتأثر به. وأيضا قد نهى الله عن الظلم في الدماء والأموال والأعراض، فقال ألا لعنة الله على الظالمين، وقال النبي في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحربة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وفي الحديث القدسي يقول تعالى يا عبادي إن حرمت الظلم على عبادي وجعلته بينكم حراما فلا تظلموا، وقال الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال لأصحابه ما تعدون المفلس فيكم؟ من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، اللي هو المفلس يعني، ها هذا المفلس. فلفت النبي أنظارهم، نعم هو مفلس، نعم مفلس من لا درهم له ولا متاع، ولكن انتبهوا إلى مفلس لا ينتبه الناس إليه، هناك مفلس آخر ألا وهو المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الله أكبر. الذي يتطاول على أعراض الناس ويكذب، الذي يشتم ويسفك، الذي يأكل الربا ويخون، كل هؤلاء الذين يأخذون حقوق الناس سيسددون يوم القيامة من أصعب العملات الحسنات. الحسنات لو أن لهما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، لو كنت تملك الدنيا كلها ما تقبل منك، إنما حسناتك، حسناتك يؤخذ منها. وما أحوجك إلى الحسنة يوم القيامة ولا سبيل إليك ولا سبيل بك إلى تحصيلها، فكيف تفرط في حسناتك فتظلم هذا؟ ولهذا لو كنت ساجدا راكعا صائما حاجا منفقا ثم ظلمت عباد الله في أعراضهم وأموالهم فلن يقبل الله توبتك حتى ترد الحقوق إلى أصحابها وأهلها. ولهذا يا إخواني ينبغي على الإنسان أن يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح، لا تحتاج إلى أحد يحاسبك، اجلس مع نفسك يا ترى يوم ما كنت أنا بقسم التركة مع إخواتي، طب أنا خدت الفدان هنا، طب الفدان كان بمئتين ألف وديتهم فدان بمئة وخمسين ألف، طب ما في فرق كده مئة وخمسين ألف، صحيح إخواتي رضوا كده بس شعرفت أنهم مرضيين بمزاجهم ولا لا؟ تعالي يا أختي تعالي، أنت لك عندي خمسين ألف، تقولك لا يا أخويا جزاك الله خير أنا مسامح، ماشي، مش تقول لها أنت لك عندي خمسين ألف تسامحي فيهم ولا لا؟ لا ما ينفعش، خدي الخمسين ألف تسامح بعد ذلك أو تسامح هذا لها، فتش في دفاترك، فتش فتش فتش، ظلم أختي، ظلم جار، عشرة سنتي عشرين سنتي فتحت الشباك مش من حقك، أخذت مال زمان، راعي هذا واتق الله قبل أن تلقى الله عز وجل، فإن كل ذلك مدون عليك، تخلص 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 الآن، أو استحل من أعراض وأموال، تخلص الآن من أعراض وأموال، تعالى
كن كهذا الرجل الذي اشترى أرضا من رجل، حديثه بالصحيح، اشترى أرضا من رجل فذهب يحرسها، يحرسها فوجد كنزا، كنز بقى كنز من ذهب وفضة وكذا، ماذا تصنع لو أنك اشتريت أرضا من واحد وأنت تحرثها لقيت كنز جميل كده ذهب وفضة و... ها هتعمل ايه؟ هتحطه بحاجة وتاخده وتخبيه وتروح الى البيت ولا احد يحس ولا خبر. هذا الرجل اخذ الكنز وبدل ما يروح البيت راح فين؟ على صاحب الارض الذي باعه، قال خذ هذا الكنز ده بتاعك، فانما اشتريت الارض ولم اشتري الكنز. طبعا انا بقى وانت مكان الرجل ده هنقول ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، الحمد لله الذي رزقني غبيا. ايوه ايوه صح صح اهات ماشي واعمله غدوه تمام ومشيه، بحد لا هو اعتدى ولا شيء، ده جاي لغايه البيت ورضا نفسه. لكن ان تعجب من الرجل الاول فاعجب من الاخر. قال لا، انما بعتك الارض وما فيها، ده مش بتاعي، ده يا عم بتاعك، يا عم مش بتاعي، يا عم بتاعك، يا مش بتاعي، شكله عركه، ايه كنزي كنزك، كنزي كنزك، سبحان الله العظيم. الشيخ عيد عمال يمشي بقى 70 سنة دلوقتي تقريبا، له فلوس مش عارف ياخدها، واذا كان عاجبه عاجبه، مش عاجبه مش عاجبه، ليه هكذا؟ فاصحاب الديانه لا يحتاجون من يطالبهم. فترافع الى القاضي، الاثنين خدوا الكنز وراحوا القاضي. اول مره يسمع القاضي قضيه زي دي، ها ده يقول الكنز مش بتاعي وده يقول الكنز مش بتاعي. فقال الك ولد؟ قال ايه. وانت لك بنت؟ قال ايه. قال طيب زوج الولد للبنت وانفق عليهما من الكنز. الله اكبر. وعند البخاري ايضا ان رجلا اخذ مالا من رجل، استلف منه مبلغ في السعوديه مثلا لان وراء البحر يعني، فقال جزاك الله خير نكتب ورقه بقى، قال له لا كفى بالله وكيلا. طب نجيب اثنين يشهدوا ولا كذا؟ قال لا كفى بالله شهيدا، خذ الفلوس عيد وكفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا، هتجيبهم اليوم كذا تردهم وكذا ماشي. وجاء الرجل من السعوديه الى مصر مثلا، وجاء اليوم المحدد، خرج الرجل الى البحر ليجد سفينته في نفس اليوم، ما وجد، ما وجد، فعمل ايه بقى؟ قالك اروح وخلاص؟ قال لا. قال يا رب قلت له ابغني شهيدا، قال كفى بالله شهيدا، ابغني وكيلا، قال كفى بالله وكيلا. خلاص. ثم صنع صندوقا ووضع المال فيه ورماه في البحر، انت الوكيل وانت الشهيد، ويمشي الصندوق في البحر. الرجل الثاني طلع كل يوم يشوف البحر، يشوف البحر، سفينة جت بحقه حاضر. فخرج الرجل يتلقى سفينة تأتي بماله، فلم يجد السفينة فوجد صندوقا قد أتت به الأمواج الهادئة، فأخذه. قال طيب، وعاد إلى بيته وأراد أن يكسره ليشعله نارا، فلما كسره فوجد المال بداخله. فهذه الأمانة يا أخواني، هذه حقوق الخلق ينبغي على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيها قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. فالذين يغشون في البيع والشراء، الذين يأخذون أموال الناس، إلى الذين يماطلون الناس في حقوقهم، إلى كل هؤلاء اتق الله، فإنك لا تدري لعلك تستيقظ من نومك، لعلك لا تستيقظ من نومك، لعلك لا تصل إلى بيتك، فكم من سيارة كانت قبر صاحبها، وكم من فراش كان كفنه. اتق الله قبل فوات الأوان. وأيضا نهى الإسلام عن القتل، قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن قتل، والقتل عظيم، ولهذا قال
النبي لزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم مسلم، زوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم مسلم. ويلحق بهذه الجريمة أيضا ما يفعله بعض الشباب من قتل نفسه وتفجيرها، فإنه قاتل لنفسه آثم عاص ليس شهيدا ولا مجاهدا في سبيل الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة كما في الصحيحين: من قتل نفسه بحديدة، من قتل، من تحس سما، من ترد من جبل، كل هؤلاء فحديدته في يدي يوم القيامة يجوء بطنه، فسمه في يدي يتحسى يوم القيامة. وهكذا لا يجوز الإنسان أن يقتل نفسه، كيف يقتل نفسه والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم؟ من الذي ضحك عليك وقال هذه شهادة؟ هذه ليست شهادة، أنت آثم. فيقتل نفسه ويقتل 20 معه، يعني لا يلقى الله باسم فقط، يلقى الله باسمه واسم 20 معه أو 30 أو 40 أو غير ذلك. نعم. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع المبيقات. قالوا: وما هنا يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. كل هذا إخواني من المعاصي والمحرمات التي ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها: الشرك، السحر، والساحر كافر وحده ضربه بالسيف، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذه أيضا. ومعنى إلا بالحق يعني إلا ما كان في حق، كمن قتل فإنه يقتل من الحاكم طبعا، ومن زنى وهو محصن فإنه يرجم حتى الموت، ومن بدل دينه قال النبي فاقتلوه. وأكل الربا، والربا اللي هي الأرباح، تعطي رجلا مالا وتأخذ مالا بزيادة، أو تعطي الرجل أرزا وتأخذ أرزا بزيادة، هذا كله من الربا. قال النبي في حديث عبادة بن الصامت كما عند مسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. تعطي الرجل 10 جنيه يبقى تاخدهم 10 جنيه، تعطي الرجل 1000 جنيه يبقى تاخدهم 1000 جنيه. لو أخذت 1000 جنيه يا هذا ربا. التعاملات اللي تعمل بها الناس في البنوك هذا كله من الربا. الفوائد 7% 5% كله ربا. تشتري سيارة من معرض سيارات ويقول لك هتدفع كام؟ 50. يبقى باقي عليك كام؟ 20. طب الجنيه بجنيه، الجنيه بجنيه ونص، هذا ربا. يجي بنك يدفع للمعرض ويزود عليك، هذا ربا. كل هذا من الربا. اسأل عن المعاملة قبل أن تتعامل بها. وأكل مال اليتيم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والتولي يوم الزحف حين يلتقي الصفان، صف المسلمين وصف المشركين، مصف المسلمين والمسلمين، صف المسلمين وصف المشركين، فلا يجوز أن تتولى يوم الزحف وتعرض. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات: امرأة مؤمنة غافلة مستورة الحال تنشر في الناس أنها زانية، أنها فاجرة، إن لم تأتي بأربعة شهداء وإلا حد في ظهره. فكل من قال، كل من قال فلانة زانية ولم يأتي بأربعة شهداء فإنه يضرب حدا في ظهره 80 جلدة، ولو كان من كان. ينبغي الإنسان أن يعصم لسانه وأن يحفظ لسانه في الخوض في أعراض الناس. ما ينبغي أن يقول فلانة زانية وفلان زاني، زي اللي طلع من ولك أنا من الدعاة برضه، من الدعاة، ويطلع على شاشة التلفاز ويقول فلانة، هذه فلانة الفاجرة، فلانة كذا وكذا، ويعتبر هذا من الدين وتفتح له القنوات. هذا ليس من الدين أبدا، هذا ليس من الدين، هذا من نصر الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولك ادخلوا على موقع وانتوا هتلاقوا، انت بتدل الأمة على موقعها، واخد بالك؟ ويجيب صورة ولا شوفها صورة، أي صورة انت بتوري ايه؟ ايه بتوري ايه للناس؟ تنشر الفحيشة حتى ولو كان كذلك، تنشر الفحيشة. دورك ايها الشيخ، دورك ايها العالم، تستر على الناس وتعلم الناس البعد عن الرذيلة والبعد عن الفحيشة، لا انك تأتي بصور. ما هكذا تكون اخلاق من يدعو الى الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار من لم يتفرقا فصدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وان كتما وكذبا محقت البركه ببيعهما. نريد التاجر الصادق ونريد المشتري الصادق، اللذان يصدقان، فان صدقا وبينا
بورك لهم في بيعهم. قل يا أخي دي مدة صلاحيتها منتهية، ما تبيعهاش وتغير الورقة على أنها إنتاج جديد. الزرعة دي مثلا في المشتل أقل جودة من دي، ما تحاولش تزينها من أجل أن ترفع سعرها له أبدا. قل له لا، دي أجود من دي، دي أجود من دي، كنت تاجرا أمينا يبارك الله لك. إنما إياك أن تظن البركة كثرة المال، قد تأتيك خسارة تذهب بما أتاك وما سيأتيك. إنما البركة في الصدق، في الصدق. كن تاجرا صديقا صاحب مشتل، كن صادق، والمشتري يكون أمينا ويدفع الأموال لأصحابها. نعم. ومن الأخلاق أيضا ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قول ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي به ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره، شغله في المشتل وفي النهاية قال له روح مالكش حاجة، أو المفترض ياخد 100 جنيه أعطاه 10 جنيه، أعطي الأجيرة أجره قبل أن يجف عرض. وتذكر، تذكر ضيقا سوف تتعرض له يوما ما، فكن على عمل ترفع يديك إلى الله فيجيب الله دعاءك، مثل أصحاب الغار. ماذا قال صاحب الغار يا أخوان؟ أصحاب الغار منهم لمن سد الغار بالصخرة وقالوا إنه لن ينجيكم من ذلك إلا يسأل كل واحد منهم منكم ربه بأرجى عمل يعمله. جاء الأول وسأل ببر الوالدين، الحمد لله انفرج الصخرة لكن ما يستطيعون الخروج. جاء الثاني، تقدم يا ثاني تقدم، عندك حاجة يلا قول. فتقدم بعفته وقال إنه كان لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وإنني قد رضيت عن نفسها كثيرا فأبت، فألم بها سنة وحاجة، فجاءت يومان تطلب مني مالا، فقلت خلاص هذه فرصة، لن أخلي بيني لن أعطيك مالا حتى تخلي بيني وبينك. ففعلت. فلما جلس منها مجلس رجل من امرأته، مجلس كم تمناه، مجلس ينتظره من سنين، فقالت لما تمكن اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، هذا ما يحل لك، ما يحل لك، هو ده وقت وعظ، هو ده وقت توجيه، ده أنا ما صدقت، لكن الكلمة وقعت في قلبه فقام عنها. قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. اللهم إن كنت بعد ذلك تغاب رضاك ففرج عنها. انفرجت بس ما استطيعوش، بقي واحد يلا سلومة، يلا إسلام، إيه اللي عندك؟ ارفع، ارفع يديك، هنخرج الآن، يلا يا جماعة. فتقدم بأمانته، اللهم إنه كان لي أجراء، ما أجر ناس، تأجر ناس، وأعطيت كل أجير حقه إلا واحد قال مشى، وكان أجره إيه؟ شوية شعير كده، قال لا مش عايز، مش أخذ الرجل هذا ونمه وربه وزود وكتر. بقاله كم مشتل؟ هما كانوا كم؟ كانوا 70 جنيه. فدي الراجل يوم بقى، انت عارفين اللي بيفلس بيدور في دفاتره القديمه، قال لك اروح للراجل اللي هو ايه كان عندنا، قال له يا راجل انت انا عايز اجري اللي كان عندك، عايز 70 جنيه. قال له طيب انت عارف مشات الخمسه دول؟ عارف الخمس مشات دول؟ قال له اه. قال له دول بتوعك. فقال الرجل له هذا، انظر إلى هذه الإبل ما بين الوديين. قال له ماله؟ قال هذا أجرك، كل الإبل والبقر والغنم كل ذلك. قال أتهزأ به؟ هو ده وقت هزار؟ ده وقت هزار ده تهزأ به؟ قال لا، هذا أجرك. قال فاستاقها جميعا. سبحان الله، ياخد بقى من أعيان معاه خمس مشاتل، سبعين جنيه، جي بعد 20-30 سنة بقوا خمس مشاتل. ايه ده خمس مشاتل؟ ايكون هذا اجرا؟ لو اعطاه يا اخواني 70 جنيه يبقى رجل امين ولا لا؟ رجل محترم، بدل ما يقولوا انا مين انت، مين انت، انت مين انت، عمر ما شفتك اصلا، عمر ما شفتك ولا عرفك، يلا روح
لا 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 لا, لا. نماها ورباها له فصارت مالا كثيرا. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا. فانفرجت الصخرة فخرج يمشون. أخلاق عالية وأداب رفيعة وتربية نبوية. قال فصل في اجتناب الفواحش. نصلي إن شاء الله ونكمل ربع ساعة بس نخلص الرسالة بعد الصلاة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وهو ينصح العموم المسلمين أيضا, يقول فصل في اجتناب الفواحش. إياكم والزنا فإنه من الفواحش المحرمات وإنه معصية لرب الأرض والسماوات. قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والزنا يتنافى مع إيمانك ودينك, ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فلا يكون الإنسان الزاني مؤمنا الإيمان الذي يردعه حال اقترافه لهذه الجريمة. فالذي تسلق الأسوار تجنح بالظلام لينتهك عرضا وليفجر بامرأة, ألا يخشى ويخاف أن يسدد من عرضه؟ فماذا هو صانع؟ أليس يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ أليس يرضى لإخوانه ما يرضى لنفسه؟ جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إذن لي في الزنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك؟ قال لا. قال أترضاه لأختك؟ قال لا. أترضاه؟ قال لا. قال وهكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم وهكذا. فقال يا رسول الله أدعو الله لي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. قال فقمت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبغض شيء إلي الزنا. الزنا قبيح, ولهذا نجد أن الله ما تكلم عن الربا وصفا إياه بالفاحشة ولا عن القتل بأنه فاحشة, إنما ذكر الله الزنا بأنه فاحشة, إنه كان فاحشة. ومعنى فاحشة أن يفحش في النفس قبحه, وهذا في جميع الشرائع. لا اليهود عندهم الزنا حلال ولا النصارى عندهم الزنا حلال ولا حتى كفار قريش عندهم الزنا حلال, فلقد كانوا يستقبحون ذلك ولو مارسوه. لا نجد الزنا حلالا عند أمة, بل لا أكون مبالغا حتى عند الحيوانات. بل قد جاء نص عند البخاري من طريق عمرو بن ميمون أن القردة أقامت حدا على قرد وقردة, أن القردة أقامت الحد, يعني حتى الحيوانات تستفحش هذا. ولهذا إذا جاء إلى الأنثى, أنثى الحيوان من اعتدى عليها تراه يزأر وينتقم لأنثاه. فالزنا فاحشة. والزنا أنواع, زنا العينين وزنا اليدين وزنا البطن وزنا الرجلين, والفرج يصدق ذلك ويكذب. ولهذا لا يكون الزنا مرة واحدة هكذا, الزنا يبدأ وله خطوات. ولهذا قال تعالى ولا تقربوا الزنا, ما قال ولا تزنوا, قال ولا تقربوا. فالزنا يبدأ بالنظرة بالكلمة بالخلوة بالمصافحة بالتساهل بالاختلاط في محلات العمل, عاملة ايه كويسة, عاملة ايه كذا كذا كذا, وبعدين بعد كده ده انا زوجي كذا, وبعد كده وبعد كده وبعد كده وبعد كده, إلا من رحم الله وقليل ما هم. ولهذا كان حد الزنا كان حدا شديدا, فمن زنى وهو شاب
لم يتزوج فيجلد 100 جلدة وينفى يسجن سنة، ومن زنى وهو محصن متزوج فالرجم حتى الموت، رجم حتى الموت. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولهذا لو أقيمت حدود الله ما تجد من يزني، وتجد من الذي سيفضح. يوم الجمعة ناخده في قدام المسجد، يوم الجمعة قدام المسجد ونجلده 100 جلدة قدام الناس كلها، ليبقى هذا عارا فيكون رادعا، من الذي يرضى؟ والثاني نرجمه حتى الموت لأن جريمته شنعاء. واحد يقول يا شيخ دي وحشية، يعني رجل يزني مرة نقوم نعمل فيه كده؟ انت يا رأيك؟ انا شايف انها زيادة شوي. طب المزني بها امرأتك ايه رأيك؟ لا اطلع رقبته. وهكذا الناس يا اخي، وهكذا امهات الناس يا اخي، وهكذا بنات الناس. اخواني كل واحد مسلم يعتبر ان هذه ابنته، ان هذه امه، ان هذه يوم ان يزني فهذه فقد زنى مع ابنته، يوم ان يزني فهذه فقد زنى مع اخته. للاسف الشديد، للاسف 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 الشديد لقد صار انتهاك الاعراض امرا سهلا الان. للاسف الشديد لم يعد الرجل يزني باجنبيه بعيده عنه بل من جيرانه، واسمحوا لي بل من محارمه. ولو علمتم ما نعلم مما تأتيك الفتاوى تكاد والله يا أخواني يغتم الإنسان بها سنين. لما يأتي هذا وقد زنى بابنتي، ويأتي هذا وقد زنى إنا لنستحي أن نذكر هذا، وهؤلاء لا يستحيون. وهذا كله بسبب إيه؟ هذا كله بسببك أنت، سبب هذه الأجهزة، أجهزة الإعلام من تسيبها هذه. اليوم تدخل على النت أقرب شيء اكتب كلمة يطلع لك كل حاجة، فتتأجج الشهوات، تتأجج فتريد أن تجد مصرفا لها، فحينئذ أي أحد. لكن لو عففت نفسك وأهل بيتك وغضضت بصرك وبصر أهل بيتك، كل من يغض من أبصارهم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، والتزمت ابنتك الحجاب والتزم والدك العفاف، إنما البنات تخرج كأنهن عاريات كاسيات، كما قال النبي كاسيات العاريات، بمالك أنت، أنت اللي تشتري البنطال وأنت اللي تشتري البلوزة وأنت اللي تشتري الضيق هذا. والبنت راح المدرسة وجاب مدرسة مع زميلها، راح المدرس جاب من عند المدرس، ثم بعد ذلك لا تلومن إلا نفسك. احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. العورات، وسائل الإعلام، لا ينبغي أن تترك وسائل الإعلام هذه في بيتك، هذه خطيرة يا إخوان. فيش حاجة اسمها دش عند الأولاد ولا نت عند الأولاد ولا هذا، ليه يعني؟ هذه احذر، احذر بارك الله فيك، فإن الفتنة وإن الفحشة قريبة جدا جدا جدا. نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سد الباب في باب المرأة بالذات، سد الباب. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لما قالت النسوة يا رسول الله امدد يدك لنبيعك، قال لا أنا لا أصافح النساء. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا لا أخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. تقول والله الحمد لله ضمن نفسي يا شيخ، أنا واثق من نفسي يا شيخ، زوجتي لو في وسط 100 رجل أنا عارفها كويس جدا، طب الله يكرمك ما تخليهاش مع رجل بس، بلاش 100، الله يكرمك. إن الشيطان لا يستشرف ويزين، تبقى أنت زوج ما فيش أحسن منك ولكن يزين الشيطان لها، وتبقى زوجتك من أجمل النساء ولكن يزين الشيطان لك. فاحذر، احفظ العورات، واتق الله سبحانه وتعالى في كلمة ونظرة وإشارة، اتق الله في هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه التي رآها فانطلقنا على مثل التنور فإذا فيه لغة وأصوات، حديث ثمرة. قال فاطلعنا فيه، تنور يعني زي الفرن يا اخوان كده، عارفين فرن الطوب اللي الواسع اللهيب بقى ياتي من تحته،
فإذا فيه لغط من أصوات فطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضو يعني أرفعوا رفعوا أصواتا وأصدروا أصوات صراخ. فقلت من هؤلاء؟ قلت جبريل من هؤلاء؟ قال وأما رجال ونساء العراه فإنهم الزناه والزواني. يا من تعرض نفسك لهذا الوعيد بسبب لذة دقيقة ولا دقائق ثم عقبها حسرة ووالله سيسدد من عرضك يا فاجرا سيفجر بك يا معتديا سيعتدى عليك إن لم يكن من زوجتك فمن أمك إن لم يكن من أمك فمن أختك إن لم يكن من أختك فمن ابنتك. أترضى هذا أخي العرض هذا ينبغي الإنسان يحافظ عليه ويكون صاحب مروءة وديانة صاحب عرض يحافظ عليه. قال صلى الله عليه وسلم إن السماوات السبع والأرضين السبع لتلعن الشيخ الزاني وإن فروج الزناه ليؤذي أهل النار نتن ريحها. الله المستعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قعد على فراش مغيبة قيض الله له ثعبانا يوم القيامة يعني غاب عنها زوجها. وقال تعالى وبالمناسبة يا إخواني احذر الغياب عن زوجتك واحذر أن تقصر في حق زوجتك جزاك الله خيرا. فإن المرأة لها حق شرعي فلا بد أن توفي بالحق الشرعي لها ولا يجوز لك أن تبخس حقها فيؤدي ذلك إلى انحرافها. وكم من رجل غافل عن امرأته وقصر في حقها فحصل فساد عريض. ولهذا لا يجوز للرجل أن يسافر سنة من غير رضا امرأته لا بد أن يستأذن امرأته لا بد من رضا امرأته أن ترضى بذلك. والأفضل ألا يغيب أو أن يأخذها معه إذا سافر. كم من المصائب يحصل بسبب هذا المرأة لا حق ومع ذلك زوجها قد لا يلتفت بل قد يغيب السنتين والثلاث سنوات ماذا تصنع المرأة؟ فلابد أن تراعي هذا الحق في امرأتك وأن تعفها. ولهذا لا يجوز لك أن تقصر في هذا. من هنا قال العلماء بأن حق المعاشرة للاستمتاع الجسدي حق مشترك بين الرجل والمرأة. الرجل يراعي ذلك امرأته والمرأة تراعي ذلك في زوجها. فإذا احتاجت امرأتك إلى ذلك فلا تقصر وإذا احتاج الزوج إلى ذلك فلا تقصر المرأة. ثم الاختلاط احذره. فيش حاجة اسمها ده أخويا وعمي وخالي وكذا احذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إياكم الدخول على النساء. اوعى تدخل على امرأة وتخلو بها وفي البيت وكذا. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو يعني بالنسبة للقرايب يعني أخويا جاي لي يعني زوجتي وأنا مش موجود زوجتي هترفضه يعني تغلف وجه الباب ولا تقول إيه ولا ابن عمي ولا ابن خالي إحنا قرايب كده يا شيخ ده إحنا متربين مع بعض ده إحنا زي الإخوات يا شيخ. فقالوا يا رسول الله أفرأيت الحمو يعني قريب الزوج أفرأيت الحمو. انظر إلى جواب النبي الذي لو خطب الخطباء سنوات ووعظ الوعاظ أحقابا لما لخصوا خطر القضية في مثل ما قاله النبي في كلمة واحدة. قال الحمو الموت الحمو الموت هو ده بالذات احضروه. ليه؟ أنا داخل واحد داخل بنت ابن عم عادي واحد داخل بيت أخوه لو يدخل بالليل بالنهار الساعة 2 الساعة 3 أخوه عادي. لكن لو يجي واحد أجنبي مين ده؟ إيه اللي جابه هنا؟ منين ده؟ واخد بالك كذا 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 ما ينفعش. إنما القريب لا ينكر عليه والقريب لا يتحرز منه ولهذا تكون لدغته بالقصد الحم الموت لا أخ ولا عم ولا خال ولا ابن عم، احذر احذر هذا. والله يا اخواني اذكر مرة وانا لسه طالب في الكلية، قاعد معايا بعض الناس اخوان يعني، هم فيما بينهم اخوان يعني، فاخوة بعضهم لبعض يعني، فبنتكلم في هذه مسألة، فانكروا عليهم اخوة، انكروا علي يعني ازاي يعني انا اخويا يجي من الجيش مثلا بالليل وما تدخلش وزوجتي ما تفتحلوش، ازاي الكلام ده يا ام الشيخ، ازاي الكلام ده؟ هم استنكروا علي هذا الكلام، كنت انا في اولى كلية. مرت السنون قول مثلا حوالي 15 سنة، وذات صباح مبكر يمكن مع طلوع الشمس، جاء احد هؤلاء الي قال يا شيخ، قلت نعم، قال اتذكر، احنا كنا مع بعض في الكليه بس هم يعني سابقيني في الكليه 3 سنين، فقال اتذكر يوم ما قلت انت كذا 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 واحنا استنكرنا عليك؟ قلت له اه، قال وقع الذي حذرتني منه، لقد اعتدى اخي على امرأتي. هذه نتيجه طبيعيه، نتيجة طبيعية، زي فرقوا بينهم في المضاجع بين الأولاد، نتيجة طبيعية إذا لم تفرق بينهم في المضاجع، خصوصا إذا تركت هواتف ووسائل إعلام. فاحذروا يا إخواني، احذروا بارك الله فيكم، العرض أغلى ما يملكه الإنسان. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت لو رأى رجل مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم يأتي بأربعة شهداء؟ ماذا يصنع يعني؟ قال يأتي بأربعة شهداء، يأتي بأربعة شهداء. ما ممكن واحد يقتل واحد ويجيبه ويدخله بيته في أوضة النوم ويقول لك أصل أنا شفته مع زوجتي فقتلته. فقال سعد يا رسول الله أنتظر حتى أتي بأربعة شهداء، والله لو رأيته لعالجته بسيفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله إني لأغير منه والله أغير منا. الله يغار والرسول يغار. أتدرون ما غيرة الله؟ أن يزني عبده أو أن تزني أمته. الزنا يغار الله عليه. فالشاهد بارك الله فيك يا رجل يا صالح، يا رجل اللي في الصف الأول، يا رجل اللي وراء الإمام، احفظ أولادك، حافظ عليهم، احذر تبرج البنت، احذر التهاون في هذا الباب. وأنا ناصح لك وكل امرئ حسيب نفسه، ما قيمة أن يقول الله ولو ابدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ما قيمة كل هذا إذا كانت هي البنت مشاعة؟ يعني أنت يا بنتي ده بعلك؟ لا يا شيخ. طب ده ابني يا بنتي ابن بعلك؟ ما فيش. طب ده اخوكي؟ طب ده اللي جايبينك؟ طب ده عمك؟ طب ده خالك؟ طب ده ابدا، ده استاذي، ده صاحبي، ده زميلي، ده جاري، ده داير عليا، ده لازم علي، ده عايز يخطبني. عارفين انتوا عندكم داير ولافف ديت؟ فلان يدخل بيته ويطلع عادي، مين ده يا جماعه؟ اصل فلان ده داير على فلان او لافف على فلانه او هيخطب فلانه، هيخطب هيخطب ها ام خطيبتي ها. طب وزه ما تهوش نعمل ايه؟ طيب ها ده لو كان خطيبا لا يصلح المد اللازم ده، ده لو كان خطيب ما ينفعش ها، وهو خطيب أجنبي. خطيب يعني أجنبي؟ آه، خطيب يعني رجل وامرأة. ليه ده خطيبها؟ خطيبها خلاص. أتدري ما الخطبة؟ ما الخطبة؟ الخطبة وعد، وعد غير ملزم بالزواج. يا ابني شفتها في محضري طيب دي عروستك بقى، روح بقى لابوك وامك لغايه ما تيجي تكتب كتاب، روح بقى يعني ولا طيب ولا. طب مره كمان ما ينفعش، طيب ما ينفعش مواسم، ما فيش مواسم، ولا خمسه ولا خمسه ولا اي حاجه. رجل اجنبي وامراه اجنبيه، امال امتى ادى العقد الشرعي؟ مع العقد، زوجتك ابنتي قبلت، فانكم استحللتم فروجهن بكلمه الله. هنا بقى ممكن تبص، اما وانت خاطب لا، كيف بقى هخطب؟ ولهذا للاسف يدخل واحد بعد ما يقعد سنتين خاطب ورجله يا ابني البيت زي بيتك وكل حاجه، ويحصل مصايب فتحصل فرقه، يجي راجلك لا انت مالكش حاجه، انت دافع 20-30 ألف مالكش حاجه. ليه مالوش حاجه؟ يقول لك مالوش، ده هرس البيت وده كنت بعتبره زي ابني، ده كنت بسيبهم واروح لاخويا بسيبهم واقول يا ابني دي زي دي انت زي ابني بالظبط انا امنه، وبعدين يجي يسيب بنتي. نقول له لا يترتب حق مادي على الخطبة، اديله 20 ألف بتوعه، اديله 30 ألف، اديله 40 ألف. ازاي يا شيخ؟ ده كان داخل بالبيت وكان فطير ومشلتت وسمنة بلدي وقشطة وكل حاجة والبط والوز، خلص البيت كل ده وابتدائي يسيبها. نقول له هل كنت تؤجر ابنتك؟ يعني أنت كنت تؤجر ابنتك؟ أجرتها له سنتين، أجرتها ب50 ألف ولا 30 ألف ولا 40 ألف، لا يترتب حق مادي على الخطبة. أما العقد فإذا لم يبني بها ولم يخلو بها فيترتب عليه حق مادي نصف المهر، وهو عاقد وترك نصف المهر، كيف هو خاطب؟ نعم. أخيرا نعم، القرار على الغير وأنه لا يؤاخذ لو قتل وصدق، لكن أن له بقى يأتي بينة ببينة وإلا يقتل. على الغير قال فصل في أفاتر اللسان: واجتنبوا الكذب والغيبة والنميمة والبهتة وقول الزور وشهادة الزور واليمين الفاجرة، كل هذه من أفات اللسان، وإنه لعضو صغير، ولكن كم آفاته. قال تعالى: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. وقال: من استطاع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله عليه غضبان. يحلفون الايمان الكاذبه من اجل ان يحصل، ياخذوا حقوق الناس. قالوا: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا، حتى لو انا حلفت مثلا على 5 جنيه، ولو كان شيئا يسيرا، لو انا اخذت حق اخي ولو كان شيئا يسيرا. قال: وان كان قضيبا من اراك، حتى ولو سواك، لقي الله عليه غضبان. كيف بالذي يأخذ بقى القراط؟ كيف بالذي يأخذ الفدان؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. ومن النمام؟ الذي ينقل الكلام على وجه الإفساد، هذا نمام، ينقل الكلام هذا إلى ذاك، هذا نمام. فلا يدخل الجنة نمام، ما معنى لا يدخل الجنة؟ لا يدخل الجنة نمام يعني لا يدخلها مع أول من يدخل، أو لا يدخلها إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى فيغفر له. وأيضا من آفات اللسان الغيبة: والغيبة ذكرك لأخيك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيما تقول فقد بهته. يعني ما يجوز، لا يجوز أن تقول مثلا فلان القصير، فلان شوفوا عامل إزاي، أو فلان هذا كذا أو كذا، إلا إذا كان بحق، إلا إذا كان لمصوغ شرعي. يعني مثلا واحد بيستشيرني يقول: يا شيخ احمد ابن علي جاي يخطب بنتي. اقول: لا بلاش احمد. يقول لي: ليه؟ اقول: لا شاب مش كويس وبلاش. هذا جائز من باب النصيحه ان كنت انا صديقا في هذا. النبي قال صلى الله عليه وسلم لفاطمه بنت قيس، قال: أما معاوية، وكان قد تقدم لي معاوية وأبو جهل، فقال النبي: أما معاوية فصعلوق لا مال له.
فقير يعني سعلوك يعني فقير. وأما أبو جهم فرجل يضع العصا على عاتقه ده ضرب للنساء ما بيبطلش ضرب فتروحي عنده أنت حرة. انكحي أسامة بن زيد انكحي إيه؟ أسامة ابن زيد وهي عربية أسامة يعني إنما هو من الموالي. قالت فنكحته فجعل لي الله فيه بركة كثيرة أو عظيمة. فيجوز أن تشير على أخيك بهذا. طيب واحدة يشاركك في مشروع وبيستشير بيستشيرك بيقول لك هيشارك واحد في مشروع بيستشيرك فلان ده إيه رأيك أنا عايز أعمل معاه مشترين ثلاثة كده نعمل معاه شو ونشارك يقول لك لا لا بلاش ده أنا أعرف له قضايا كتير صراحة الراجل ده بيأكل حقوق الناس وأنا كان قدامي كذا 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 كذا. هذا ليس من الغيبة المحرمة هذا من النصح المسلمين. كذلك أيضا الكلام في أهل البدع والأهواء أروح لفلان تقول لا ده صوفي اوعى تروح له فلان ده لا ده حزبي اوعى تروح له اوعى تروح لهؤلاء. ولهذا قال شيخ الإسلام كلمة طيبة في رسالة له اسمها الغيبة قال وقد يقول قائل ذكرك لأخيك بما أكره يدخل في ذلك الكلام في أهل البدع أو الكلام بحق يعني. فقال أما إن كان في أخي ما أقول وقد تكلمت فيه بحق قلت فلان أخطأ فلان كذا وكذا والصواب كذا إن كان أخي هذا مريدا للحق متبعا له فلن يكره ذلك. هو في إشكال يطلع واحد محاضرة الرد على هشام البيه فيها إيه إذا كانت أخطاء حقيقية أخطاء حقيقية مش كذب وزور وبهتان واحد مثلا يرد عليك الرد على هشام البيه مثلا ايه يا عم ماله فيه ايه يقول لك هشام البيه ده عنده قبر في بلده اسمه البيه لابو غنان فهو بينتسب الى البيه لابو غنان. طب انا لو ابويا البيه لابو غنان لو نفترض انا ابويا البيه لابو غنان وانا رجل موحدين يعيبوني هذا العاص ان هو المشرك وابن عمرو الوليد بن عتبة مشرك وابن خالد قال صحابي إلا وقد مات أبوه على شن إلا من ورد في الإسلام. طيب يبقى لو أبويا أصلا هو البيه أبو غنام لا أعاب ولا أنتقد. طب أبويا مش البيه أبو غنام. طيب لو أنا من عيلة البيه أبو غنام لا أنتقد وأنا مش من عيلة البيه أبو غنام. طيب لو أنا اسم على اسمه لا انتقد البيل البيلي لا انتقد. كيف وانا البيل حسن هو البيل ابو غنام فكيف فلئن كان صدقا فلا اعاب فكيف وهو كذب. يبقى من الذي يعاب يا اخوان في حاجه اسمها الرد عشان بيس اسمه البيل عنده مش عارف قبر اسمه البيل ابو غنام. طب لو واحد في بلده كنيسه تقول بقى انت تبع النصارى مثلا انت جورج ولا ميخائيل مثلا يعني ما ايه يعني مثلا مش فاهم. هذه مثلا ايه ردود واحد مثلا يرد واخد بالك يرد مثلا اصل بطن مدلدل. طب لو انا بطن مدلدل هذه عيب هذا فلس فقر. فلئن كان ما فيه وأنت ترد عليه بحق فالمفترض أن الأخ يحب الحق. يعني ما واحد يقول مثلا أنا ما درستش عند هشام البيلي ولا كتاب ولا أي حاجة أنا كنت أطلب أنا هو العلم من عندي مثلا المشايخ. أما أقول مثلا فلان هذا كذب لما قال هذا بل درس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ونص مثلا وهذا كذا وصل إيه الكلام مفترض يقول إيه فعلا أنا كنت ناسي جزا الله خير أنا فعلا هذا الكلام عادي ما فيش إشكال مثلا. يعني قال شيخ الإسلام فإنه لا يكره ذلك أي إن تكلمت فيه بحق فإن كره ذلك وهو حق فلا عبرة بكراهته إنما المعتبر
كراهة الله ورسوله، ولهذا قال فتقديم ما يكرهه الله ورسوله على ما يكرهه أخي متعين. احنا مرة معنا الآن ايه قصة سلمان مع مين؟ حذيفة. هو حذيفة كان كذاب ولا مبتدع ولا ضال؟ أحشاه. حذيفة فقط كان يحدث بأحاديث معينة، كان النبي مثلا ممكن يقول كلمة في الغضب وكذا فينقلها عنه الناس، فقال لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر، فحمل عليه رجال حتى يشفع له ألا يكلم عمر. عادي. أبو موسى الأشعري سألوه في مسألة الميراث أجاب وقال اذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني. روحوا لابن مسعود سألوه سيجيب فيها مثل ما أجبت تماما. فلما أتوا إلى ابن مسعود قالوا له يا ابن مسعود سقط سألنا أبو موسى عن هذه المسألة، فأجاب بكذا وقال اذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني. قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدي لو أنا وافقت ابن أبو موسى. ثم أجاب فيها بجواب آخر، فعادوا إلى أبي موسى وقالوا له لقد أجاب ابن مسعود بغير جوابك وقال كيت وكيت. المفترض بقى يقولك إيه، أنا هنزل عليه بقى رد تفصيلي، أحاول بقى أنتقم منه زي الكلمة دي، أجمع بقى افتراءاته وأكاذيب وأعمل كذا 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 عشان أرد عليه. ماذا قال أبو موسى الأشعري؟ قال لا تسألوني بعد اليوم وهذا الحبر فيكم، وهذا الحبر إيه فيكم. فأولئك القوم يا إخواني لما أرادوا نصرة الشريعة ما أرادوا نصرة أنفسهم، لما أرادوا نصرة الشريعة. وأخيرا خاتمة، فيجب علينا وعليكم التواصي بالحق والتناصح فيه، فإن الدين نصيحة، ولقد كان النبي يبيع الصحابة على ذلك كما جاء عند البخاري حديث جرير بن عبد الله قال بيعت النبي على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فشرط علي النصح لكل مسلم. وجاء عند مسلم حديث تميم بن أوس الداري الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تراني يا أخي على خطأ انصح لي جزاك الله خيرا، أراك على خطأ سأنصح لك. لن تكون الأمة بخير ما لم تتناصح وينكر بعضنا على بعض حتى نصل إلى أفضل صورة يريدها ديننا وشرعنا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط الحق والعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم أي بغضكم لقوم على ألا تعدلوا. حتى عدوك أنصفه، لا تفتري عليه، لا تفتري على عدوك. سؤال، هل يجوز الافتراء على اليهود أو على النصارى بما لم يقولوه؟ الجواب لا، لا يجوز، لا يجوز، حتى مع خصمك ما يجوز، حتى مع خصمك ما يجوز، ولو كان يهوديا أو نصرانيا ما يجوز. بلغني عن أحد هؤلاء الذين افتروا افتراء بليغا في هذه البلدنا مقطع واحد جابوا لي، كنت أنا قدرا سمعت هذا الكلام له، فمقطع جاب واحد يدين هذا الرجل، يدين هذا الرجل، فقلت لا هذا الرجل ما قال هذا، هذا مبتور مقصوص، كلامه يخالف هذا، وهو ممن يفتري الأكاذيب، لكن هذا لا يخول أن تعصي الله فيه، فمن عصى الله فيك فأطع الله فيه، فإنه لا يزال معك من الله ظهير ما اتقيت الله في خصومك. ولهذا نجد أن الله قال في القرآن في سورة المائدة يمكن في ربع واحد في ربع واحد، أول ربع وآخر الربع، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. الاعتداء لا، فالاعتداء بالزيادة لا، رد الاعتداء ماشي لكن بزيادة لا. الثاني، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولهذا قال الصحابي لليهود لما أراد أن يأخذ كذا حق النبي وحق المسلمين فأراد أن يقدموا له رشوة
فقال قد جئتكم من عند أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من القردة والخنازير، ولكن لا يحملني حبي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. حتى في اليهودي، حتى في النصارى، ولهذا أنا قاضي، فتحكم إلي يهودي ونصر ومسلم، هل يجوز لي أن أحكم للمسلم على اليهودي من غير سماع؟ يجوز يا إخواني؟ أو نصراني يجوز؟ ما يجوز. ولو كان الحق مع اليهودي سأحكم له به، ولو كان الحق مع النصراني سأحكم له به. ولهذا قال تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. يا الله، يا لها من روعة يا أخوان. وأنت ترد وأنت تكتب وأنت تخطب اتق الله، فإنك إن أهدرت هذا الحق سلط الله عليك خصمك. إنما طالما أنك في خندق العبودية والصدق فاعلم أنك منصور، اعلم أنك منصور. جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. لا يزال معك من الله عليهم ظهير. سبحان الله، قد يكذب من أجل أن ينفر الناس عن هذا، فيأتيه طلابه عند هذا الرجل ويعارض ويعاقب بنقيض قصده. وقال تعالى دي النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال من رأى منكم منكرا فليغضب بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والأمير راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، والأمير راع. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فنسأل الله الكريم أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، ويجنبنا ما يسخطه ويأباه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة، نسألك علما نافعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أن تبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيها أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك. اللهم بارك في إخواننا وأبنائنا وأعمامنا من أهل هذه القرية، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يبارك في أولادهم وأن يبارك في زوجاتهم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. الحقيقة يعني من المساجد التي استرحنا لها واسترحنا لإخواننا فيها هذا المسجد، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على السنة دائما، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.